بسم الله وابن الله خبص الله الواحد أمين. الحق أيها الأخوة والأبناء أنني بعد أن استمعت إلى هذه الكلمات التي تأثرت بها جدا والتي أشعر أنني تتلمذت على المتكلمين بها كنت ملتزما أن أكتفي، خصوصا وقد تأخر الوقت لأنكم سمعتم خبرات عملية تكفي غذاء لأرواحنا بعد خدمة الخدمات الإلهي، ولكن إذا كان لا مفر من كلمة إضافية وأرجو أن تكون قصيرة على قدر ما أستطيع، فهي في الواقع أنني لفت نظري أن حصول القراءة طول القراءة في هذا اليوم تنطبق شديد المطابقة على المناسبة التي نحن نحتفل بها. أما الإنجيل المقدس وهو من الأصحاح السادس من إنجيل معلمنا لوقا البشير فيتكلم عن القيادة، فهل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ أما يسقط الاثنان في حفرة؟ هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ الحق أن هذا الرجل أبونا ومعلمنا الروحاني كان قائدا، لكنه كان قائدا مبصرا، ونحن هنا لا نتكلم في محسنات جبيرية، كان رجل بصيرته مستنيرة، ولذلك شاء الله أن يجعله بحق في موضع القيادة، فكان جديرا بالقيادة كبصيرته، على الرغم مما يمكن أن يقال عن بساطة الرجل، وربما عندما يحق بمحق المتعلمين يحسب أنه لم يكن من الحاصلين على الشهادات الكثيرة، وإذا حكم عليه أيضا بأنه لم يكن متكلم. إنما البابا كيريلوس كان قائدا بكل مفهوم كلمة القيادة في معانيها الروحانية، وكان قائدا مبصرا، حقيقة كان مفتوح العينين وكان مفتوح الأذنين. مفتوح العينين بمعنى أنه كان يرى ما لا يراه الإنسان بعينه المجردة، وكان مفتوح الأذنين لأنه كان يسمع، كان يسمع غير الأصوات العادية التي يسمعها الإنسان بأذنيه الطبيعيتين، لأن هذا الرجل دخل إلى أعماق الحياة الروحية، لم يكن سطحيا، وعمقه هو الذي جعله أن يكون صامتا، ودخوله هو الذي جعله أن يغطي نفسه بستار يراه الناس فيظنونه لا يعلم. الله تعالى علمه ما لا يعلم آخرون، وكان يسمع أمورا لا نسمعها نحن. هذا الكلام كل الذين عاصروه يعرفونه، يعرفون قوة هذه الكلمات، كان الرجل مفتوح العينين، وهذا تعبير من الإنجيل أو من الكتاب المقدس من التوراة، كان مفتوح العينين فكان يرى، ولذلك كان بحق قائدا. وشكرا لله، هذه نعمة لكنيستنا أن يكون على رأسها رجل بهذه الروحانية وبهذا القدر من العمق. قل بلغ صوته إلى أقطار بعيدة، ولا أنسى عندما جاء البطريرك المسكوني أثيناغوراس
الذي رحله أيضا إلى العالم الآخر حين استقبلناه بالقاعة المرقسية، فحدث عن سيرة البار سيريوس وكيف وصل، كيف وصلت خارج مصر، وعن طريقه أعطى صورة لروحانية الآباء الكبار، فوصفه بأن له روحانية أنطونيوس وبولا ومكاريوس وغيره من الآباء الكبار الذين قرأ هذا البطريرك عنهم، لكنه رأى في البابا كيرلس الصورة الحية لهؤلاء الآباء الكبار. كيف وصل سيرة البابا كيرلس إلى الأماكن البعيدة؟ وأقول لكم الآن أن سيرة البابا كيرلس وصلت إلى بلاد كثيرة، ربما عن طريق الأقباط الذين هاجروا، حتى إننا أصبحنا نسمع عن البابا كيرلس من أجانب في ألمانيا وفي النمسا وفي إنجلترا وفي كندا وفي أمريكا وفي أستراليا. ليس الأقباط فقط، إنما الأجانب أيضا، بل والأجانب أيضا أصبحوا يعرفون ماريين عن طريق معرفتهم بالبابا كيرلس السادس. هذا الرجل الصامت كان واعظا أكبر من 1000 واعظ على 1000 منبر بسيرته وبقدوته، سيرة عملية لن تجد فارقا، لن تجد فاصلة بين ما يؤمن به وبين ما يعمل به، بل العمل الذي كان يعمله يترجم عن التعليم من دون أن ينطق ومن دون أن يتكلم، وهذا أعمق ما في المسيحية. لذلك كان البابا كيرلس راغبا بكل ما في هذه الكلمة من معنى، والرهبنة قوة المسيحية، القوة الدافعة من ورائها، وكان عمليا يقدم صورة الراهب الروحاني المفتوح العينين الذي يرى والذي يسمع والذي يتعامل مع العالم الآخر بسهولة ويسر وكأنه واحد منهم. كان في الأرض إنما كان عقله في السماء، كان بين الناس إنما كانت روحه تخرج من جسده وتتحرك في بيوت المؤمنين ليصنع خيرا. شيء غريب كنا نقرأه عن السواح، ولكننا في حياة البابا كيرلس رأينا الرجل الذي تخرج روحه من جسده وهو حي مع صلتها بجسده، تتسوق وتقرب وتتحرك لتصنع خيرا في الأماكن البعيدة. وأناس من الأحياء كانوا يرونه في بعض بلاد أوروبا وبعض بلاد أمريكا وهو هنا في مصر، وكان حيا، كانت روحه تتحرك وكان يتشوف. هذه درجة لا يفهمها العاديون من الناس، هذه مرحلة من مراحل الحياة الروحانية التي لا تتوافى للذين يأخذون المسيحية والدين ذلك المأخذ السطحي الكلامي. لذلك كان صادقا حينما كان دائما يردد العبارة التي قالها الأب الموقر القمص ميكائيل داود: مليت الهوى كلام، تعبير رهباني، مليت الهوى كلام. كان بيقولوا بروح النقد، ولكن المعنى وراء هذا عظيم. لم يكن هو ذلك الرجل الذي يملأ الهواء كلاما، كان قليل الكلام، وإنما كانت كلماته القليلة علما ومعرفة وقيادة روحانية. ثم نلاحظ أن البولس الذي قرأ علينا في هذا اليوم الثلاثين من أنشير، وهو مأخوذ من الأصحاح الثاني عشر والثالث عشر من الرسالة إلى العبرانيين. اسمعوا الكلمات يمكنكم أن تتبينوا المطابقة بين هذه الكلمات التي تقرأ في يوم رحيله أو في اليوم الذي فيه نرجو رحيله إلى العالم الآخر. ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيلة. اذكروا مرشديكم، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. انظروا إلى نهاية سيرتهم، فهذه هي النهاية التي نحتفل بها. أية نهاية مجيدة، لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرة. هذه هي النهاية المجيدة لهذا الرجل. والرسول يكلمنا، والبابا كيرلس تكلمنا. اذكروا مرشديكم، كان مرشدا ولم يكن إرشاده عاديا، ليس كلاما إنما رؤيا، رؤيا وواقع حي، إرشاد في الصميم لأنه إرشاد مبني على رؤيا، رؤيا عيانية، رؤيا حقيقية. الدين بالنسبة له لم يكن صناعة ولا كلاما، كان حياة بكل معنى كلمة الحياة. امتدد الدين بحياته فصار طبيعة واحدة معه، لذلك عيناه كانت تشعان روحانية، جسمه كان ممغنقا روحانية، وكان يمغنط الذين في مجاله. كان جسمه كهرباء روحية، وكان يكترب بهذه الروحانية الذين يقعون في مجاله. إن هذا الرجل كما قلت سابقا وأقول الآن أيضا، إن تلامذته الثلاثة واحدا بعض الآخر، الأنبا مينا والراهب القمص الضئيل والراهب بكليوس، هؤلاء الثلاثة تلاميذه ترحموا، وشكرا لله الله يعينهم في طريق الكمال، لأن رهبنتهم رهبنة روحية. من أين أخذوا هذا؟ لو لم يجدوا الرجل الذي حياته مطابقة للمفاهيم الروحية الرهبانية، هناك مطابقة، لذلك صاروا على نهجه. الله يقويهم ويحفظ حياتهم الثلاثة جميعا، لأنها في قمم روحانية ربنا يقويهم. لكن ده يدل على أثر الرجل على المحيطين به، وعلى أنه كان صادقا في دينه، صادقا في دينه، لأنه شبع من الدين ودخل الدين في أعماقه ودخلت الروحانية في داخله. لا ننسى حياة الرجل في الدير وفي المغارة وفي الطحونة وفي كل شيء، في كل شيء لا يعرف إلا أن يصلي، في كل تجربة لا يعرف إلا أن يصلي، لأنه كان يؤمن أنه ليس له ما يعتمد عليه، لا ذكاء ولا فهم ولا علم، لم يكن له ما يعتمد عليه إلا على الله. لذلك كان البابا كيرلس يترجم ويجسد ما قاله الكتاب المقدس: أما أنا فخلاص، أما أنا فخلاص، كله أصبح صلاحا. إذا تكلم فكلامه صلاح، إذا نظر فنظراته صلاح، إذا وقع في أزمة ففي الأزمة يصلي. وكل الأزمة مع الزمن تحولت وتحولت إلى الخير، ومع ذلك بقي الرجل في تواضعه، لأنه حقيقة يعلم أن الذي كان يخلصه هو الله، وأن الذي كان يمجده هو الله، وأن الذي كان يحول له الشر إلى خير هو الله. لذلك كان حقيقة رجل دين، حقيقة رجل دين، الدين فيه، ومن يراه يرى الدين. لم يكن هناك انفصال بين رجولته أو إنسانيته وبين الدين الذي هو المسيح. هذا الانطباق بين الرجل وبين الدين يمثله البابا كيرلس خير تمثيل. من رآه يرى الدين، ولا يجد فاصلا ولا فارقا. البعيدون كالقريبين، بل القريبون أكثر، هم الذين يلمسونه ويعرفون حقيقته الروحانية. لذلك حينما يقول الرسول في هذا اليوم، في هذا اليوم اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية الزرابين، مش إلى خلقهم، إلى النهاية. لأنه كما قال الرسول بولس، هناك أناس كنت أذكرهم بفرح والآن صاروا أعداء صليب المسيح. يمكن للإنسان أن يبدأ حسنا، ولكن ممكن بعد ذلك أن يعثر. أما الذي يصمد إلى النهاية فهذا يخلص. هذا الرجل وصل إلى النهاية، عبر إلى الميناء وعبر عبورا جميلا. لذلك حينما يقول الكتاب اليوم انظروا إلى نهاية صراطهم، أمامنا الرجل الذي انتهت حياته بمجد وكرامة، انتهت حياته، والذين يقدرونه اليوم بعد حياته أكثر من الذين كانوا يقدرونه في حياته. وهذا دليل جديد ودليل عظيم على أن روحانية الرجل لم تكن روحانية عادية، لأنها في كل يوم تكتشف، وفي كل يوم يظهر مجده، وفي كل يوم يلمس الناس دلائل جديدة بعد غياب الرجل إلى العالم الآخر. وإن كنا لا نؤمن أنه فقط في العالم الآخر، إنما أنا أؤمن تماما أن البابا كيرلس حي في عالمنا، وأنه يتحرك، وأنه ينفذ، وأنه يعمل إلى اليوم. لست أقول هذا الكلام مبالغة، أؤمن به تماما أن الرجل حي وحي، لا بالمعنى العام للكلمة، إنما البابا كيرلس حي حقيقة، وأنه يتكلم، وأنه يتصرف، وأنه يتمشى بين الشعب وبين الناس، وأنه يحل مشاكل، وأنه يدفع عن الكنيسة شرورا بصلواته ودعواته، وكثيرون يرونه الآن في أحلامهم وفي رؤاهم، يرونه يصلي، ويرونه يدافع، ويرونه يعمل من أجل الكنيسة وسلامها. ثم اسمعوا الكاثوليكون ماذا يقول الكاثوليكون في هذا الصباح اللي هو اليوم الذي نحتفل فيه بانتقاله من رسالة القديس بطرس الرسول الأولى والأصحاح الرابع. اسمع الرسول يقول بالكاثوليكون بتاع النهاردة: إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، وقبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من البقايا. البابا كيرلس كأب لنا، كأنه من خلال كلمات الكاثوليكون يكلمنا كأبناء له. نهاية كل شيء قد اقتربت، نعم، فتعقلوا، تصرفوا بعقل، اصحوا نفسكم، تنبهوا، تعقلوا، اصحوا للصلوات. يقينا أيها الإخوة والأبناء، نحن في الأيام الأخيرة ظروف كثيرة أنتم تقرؤون عنها وتلمسونها بعيونكم. اضطرابات في كل بقعة من الأرض، غليان في كل مكان، اليوم غليان، حروب في كل مكان، كلها تنذر بحرب عالمية كبيرة يمكن أن تنفجر في أي وقت. تعملوا واصحوا للصلوات. البابا كيرلس يكلمنا من خلال الكاتليكون في هذا الصباح. هذا هو التعقل. لا ينشغل الإنسان بمظاهر الدنيا، يرتفع فوقها إلى السمائيات إلى الروحانيات. العقل رباط، العقل رباط، فتعقلوا، اربطوا أنفسكم بهذا الرباط، رباط المبادئ، رباط القيم الروحية. اسمعوا أيها الإخوة والأبناء، احنا بنيجي هنا كل سنة ونسمع هذا القصص الجميل وهذه القصص المؤثرة التي تدل على حياة الروحية، لكن كل واحد فينا مطالب بأن يكون هو البابا كيرلس، أن يقتدي بالبابا، لأن هذا هو الهدف من اجتماعنا ومن احتفالنا به، ليس تكريما للرجل لأن الرجل أكرمه الرب، إنما سيرته منها نتعلم، نتعلم كيف أننا في كل مواقفنا نصلي لتنصرنا لتسندنا. ظهورنا لابد أن تكون مسنودة إلى قوة أعلى من قوتنا. هناك حروب، حروب الشيطان وحروب الجسد وحروب من الناس ومضايقات في حياة كل إنسان، أنواع مختلفة، لا تمشي منتجدا ولا تكتفي بنفسك وعلى فهمك لا تعتمد، إنما كما كان البابا كيرلس لا تعتمد على فهمه، إنما في كل أمر يلجأ بالصلاة إلى الله، وهذا هو الذي صقله وهذبه وروحنه فتحول إلى روحان، وكأنه ليس له جسد. هي الصلاة وهي الصوم، ونحن في فترة الصوم الكبير العظيم المقدس الذي يهنئ الأقباط بعضهم بعضا كما ضردوا كل ذات الصوم الكبير، لأنهم يعلمون أن الروحانيين يتحدثون عن النعيم الروحاني الذي يحصلون عليه ويعيشون فيه إذا صاموا صوما حقيقيا، صوما كاملا بالروح والجسد وبالعقل وبالذهن وبالنفس وبالحواس وبكل أعضاء الإنسان الباطنية والظاهرة. أيها الإخوة والأبناء، هذه فرصتنا، إننا اليوم تعلمنا من البابا، لم يعلمكم أحد، ليس واحد من الذين تكلموا تكلم بشيء غريب أو شيء جديد، إنما تحدثوا بالغنى الذي في حياة هذا الرجل. من هذا الغنى بنختلف، وهو غنى الله الذي كان فيه والعامل فيه والذي لا يزال يعمل فيه. أيها الإخوة والأبناء، مرة أخرى أقول وأقول، نحن جئنا لكي نتعلم من الرجل ولكي يكون كل واحد منا البابا كيرلس في سيرته مقتديا بروحانيته. يحفظكم الرب لكل عام ويعيننا جميعا بصلواته وأدعيته، ويعيد عليكم الأيام بسلام، ولإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبد.